الظاهر نحن سبحان الله الوقت ما في بركة في الدروس، ما أدري ليه سبحان الله ما ننتهي من جزء إلا انتهى الوقت. ومن التعجيل والإسراع أن يدفن في البلد الذي مات فيه. انتبه، ما ينقل إلى بلد أخرى كما يفعل كثير من الجهال، مات هنا ينقل إلى بلد، إلى البلد الفلانية، هناك بركة. نقول أين البركة؟ عملك أمامك، سواء دفنت في البقيع أو دفنت هنا لا فرق. أن يدفن في البلد الذي مات فيه، لأن هذا من لوازم الإسراع، لأن هذا من لوازم الإسراع أن يدفن، ما يؤخر كما يفعل كثير من الجهال، ينقل إلى البلدة الفلانية وإلى الإمارة الفلانية وإلى المنطقة الفلانية، فهذا كله مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأمر بالإسراع. قلنا من لوازم الإسراع، لهذا قال النووي في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر قال: أوصيكم أن تدفنوني في المنطقة الفلانية. قال: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، لا تنفذ. لماذا؟ قال: فإن النقل حرام، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار، على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. انتهى كلامه رحمه الله. لحديث جابر رضي الله عنه: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بماذا؟ أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. لما كان يريد أن ينقلوا القتلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل ادفنوهم في مضاجعهم. وهذا يؤكد تحريم النقل، أخرجه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح. ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، ما دفن في مكانه، فماذا قالت عائشة؟ ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني، إلا أني ماذا؟ قالت: وددت أنه كان دفن في مكانه، وددت أنه كان دفن في مكانه. وهذا من فقهها رضي الله عنها، وكلكم يعلم من عائشة في الفقه وفي العلم رضي الله عنها، بل لولا عائشة بعد الله سبحانه وتعالى لما علمنا أمور كثيرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أخرجه البيهقي بسند صحيح، راجع أحكام الجنائز الصاد في 25، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال وإلا دعونا ننصرف وجزاكم الله خيرا. ارفع صوتك. إذا كانت هناك مقابر للمسلمين يدفن، إذا ما كان فيه ينقل. مكره أخاك لا بطل. ستسأل: إذا مات رجل في بلاد الكفار، فنقول الأصل أنه يدفن في مكانه إذا وجد مقابر للمسلمين، فإن لم توجد نقل لأنه لا يستطيع، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع له يوم القيامة. هذا يحث على السكنة في المدينة، ليس معنى أنك تنقل إلى المدينة، لأنه جاء حديث آخر أو أحاديث كثيرة تدل على أنه من مات يعني
في غير بلده قيس له على قدر أثره. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله آله وصحبه ومن اتبعه هدى. أما بعد، إلى شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على تفضلك وجعلك الدروس عامة للرجال والنساء، وإن جاء متأخرا أليس مني لما سبقتمونا من الدروس، ولكن الحمد لله ولك جزيل الشكر. أقول: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ثم تقول: أما بعد، نحن مجموعة من النسوة قد طارت الفرحة من قلوبنا، يعني ما أصبحت في قلوبهم فرحة، طارت الفرحة إلى بيوتنا، قد طارت الفرحة من قلوبنا إلى بيوتنا وبيوت المسلمات عندما علمنا أن المذكرة للشنقيطي قد تأجلت إلى ما بعد رمضان. لا، ما تأجلت، ستبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم، سنبدأ بالمذكرة في الأسبوع القادم. أظن أنني هدمت عليها ما تريد أن تبني. إلى ما بعد رمضان، ولكن ما كدنا نفرح حتى جاءتنا الفاجعة، بل المصيبة، أنكم ستدرسونه في القريب العاجل. وكما تفضلت أنت شيخنا الكريم، تركت باب الاختيار مفتوحا في الأسبوع الماضي، ولا أدري لماذا فتحته للرجال وأقفلت الباب للسلاسل على النساء، لأنه ليس بيني وبين النساء باب مفتوح. فإننا قد بدأنا معكم شرح الورقات من باب القياس، ونريد في هذه الفترة، أي من الآن إلى ما بعد رمضان، إجراء صيانة عامة على جهاز التفكير، لأنه كان في سجن، وبالدروس قد فتح الباب. ما هذا هو السجن؟ فنريد أن نراجع من البداية، لأننا ليس لدينا خلفية عن علم الأصول إلا ما درسنا عندك. إن شاء الله إذا بدأنا في المذكرة سأحاول قدر المستطاع، وهذا يعرفه من درس عندي من طلابي، أحاول قدر المستطاع إيصال المعلومة إلى الطالب، وهذا قد عرفه من حضر عندي. فلا تزعلنا إن شاء الله، إذا بدأنا من المذكرة سنبدأ من البداية، ونعرف لكم الأصول، ونعرف لكم الفقه، ونعرف لكم الواجب وبالتفصيل، وإن كان موسع، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى ستصل هذه المعلومة إلى قلوبكم قبل رؤوسكم. واضح؟ يعني إن شاء الله سيكون سهل بإذن الله. من باب القياس، تقول: عندما درسنا عندك من باب القياس إلى آخر الورقات. وها نحن نقترح عليك أولا، ما شاء الله، هي اقتراحات عليكم ترى، مش علي أنا فقط. أولا، تأجيل المذكرة إلى شهر شوال، أي إلى ما بعد رمضان. ثانيا، ندرس البخاري يوم الثلاثاء لعظم وطول هذا الكتاب، بل هذه المجلدات. لا شك أن العمر ربما يفنى ولن ينتهي شرح البخاري، ولن ننتهي من شرح البخاري. واضح؟ أو فهذا يعني ليست بحجة، لأن الكتاب لا شك أنه طويل، أعني به كتاب الفتح، وأصبروا وصابروا. ثالثا، توزيع الأوراق لنشر خبر الدروس بين الشباب والنساء، لأننا أخذنا نلمس إقبال النساء على دروسك، ومنهن من لم يكن يعلمن شيئا عن إقامة الدروس، وجزى الله خيرا من أعان وأعلم بهذه الدروس، فإن هذه الدروس لا شك أن من أعان على نشرها أجر، من دل على خير كتب له كأجر فاعله. واضح؟ ثم قالت: وهذه كلمة صادقة أبعثها لك ونصيحة تغلي كالبراكين، فربما تختزن في داخلها الحمم التي تخرج، فتغير وجه الدنيا من حولها، فتعرف قرى فتغرق قرى أو تخرج معادنها الثمينة. ما شاء الله، بلاغة. وتحول الأراضي إلى وتحول الأراضي خصبة سهلة الإنبات. إن شاء الله إذا حضرت المذكرة ستجدون أنها خصبة وسهلة الإنبات. وربما خرج من ذلك الصخر ما أعذ فرات، وما ذلك على الله بعزيز. لا شك أن ما ليس هذا على الله بعزيز. وما أقصد هنا إلا دروسك النافعة، جزاك الله خيرا على هذه، يعني أقول ما أقول حتى مدح، يعني هذا الثناء، فإنني والله لست إلا طالب علم كما تعلمون. وكان عمر أو كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، أو قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وهذا أبو بكر، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن الظن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعفى الله عنا وعنكم وغفر لكم، وجزاكم الله خيرا، سائلين المولى سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من التوفيق والهداية، وأرجو أن يكون عمل أن يكون عملنا كله وعملك صالحا لوجهه ولوجهه خالصا، وينفع به المسلمين. جزى الله من كتب هذه الرسالة أو هذه الورقة خير الجزاء، ولكن ما أظن أنكم تريدوا أن تؤخروا المذكرة، تريدوا أن تؤخروا المذكرة، أنتم اقترحتم أن تبدأوا، لأننا إذا بدأنا إن شاء الله النساء يستطعن أن يستوعبن المذكرة، لأنني كما كررت سأحاول أن أسهل قدر المستطاع. والمذكرة للشنقيطي، وهو كتاب قيم، كلكم يعلم هذا الكتاب. فعلى النساء إن شاء الله أن يصبرن ويعذرنني على ذلك، فإنني مكره أخاك لا بطل، بل أنا كنت أتمنى أن أؤخر المذكرة إلى ما بعد رمضان حتى أتفرغ لأمور عندي، يعني منها التأليف ومنها يعني تحضير الفتح، كلكم يعلم ما فيه، ومنها أمور أخرى، لكن ألزمت على ذلك، ولا أستطيع إلا أن أقول سمعت وأطعت. فنسأل الله أن ييسر لنا هذه المذكرة، ويغفر لنا ولكم، ويجعلها تذكارا ومذكرة بحق. فعلينا أن نصبر إن شاء الله، وسنبدأ إن شاء الله بالمذكرة في الأسبوع القادم، وعلى النساء أن يصبرنا، وسيجدنا بإذن الله سبحانه وتعالى حلاوة هذا الدرس، وهي المذكرة في يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب. واضح؟ درس المذكرة. فهذا الكتاب كتاب قيم، وإن شاء الله النساء سيجدن حلاوة هذا الكتاب وما فيه من تفكيك للعقول، لأن هذا العلم يفكك أمور كثيرة في العقل، ويعطي أو يعطي طالب العلم دقة الفهم والاستنباط والعلم. فعليكم أن تصبروا وتصابروا وترابطوا، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحببت أن أتكلم على أمر، وهو الكلام على الصيام إن شاء الله، سيكون في الدرس الأسبوع القادم بعد درس تيسير العلام، أي بعد العشاء إن شاء الله يوم الأحد. فهذا هو الوقت المناسب الذي رأيته، فبعد العشاء إن شاء الله سنتكلم يوم الأحد على أحكام الصيام بعد صلاة العشاء، أي أننا سنأخذ أولا درس التيسير، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله متى الشيخ ما عنده درس؟ متى ما عنده درس؟ أنا أقول متى ما عنده درس؟ خلاص نجعله يوم الاثنين إن شاء الله بعد الدرس، على أساس النساء أيضا تكون يعني متواجدات. واضح؟ إذن الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة العشاء نبدأ في الصيام. ما لك تنظر؟ أكيد في شيء بعد. في أمر آخر؟ إذن اتفقنا إن شاء الله بعد الصلاة. صائمين هو في الصيام نتكلم إن شاء الله، يعني استفيدوا. واضح؟ بعد صلاة العشاء إن شاء الله من يوم الاثنين نتكلم في الصيام. ما في كلام خلاص انتهى. شكلك تريد. لا ما في كتاب معين، ألقي فقط إلقاء. واضح؟ أما الكلام على هذا الكتاب فقد وصل بنا المصنف رحمه الله تعالى على كتاب الجنائز أو في كتاب الجنائز، وعرفنا لكم الجنائز وعرفنا لكم من أين أخذت، أهي من الجنازة أو من الجنازة، وبينا لكم الفروق اللغوية في مسألة الجنازة والجنازة، وتكلمنا على مسألة الموت وتلقين الشهادة، وقلنا أنه يلقن لا كما قال بعضهم أنه يقال عند رأسه لا إله إلا الله، هذا خطأ. تلقنه لا إله إلا الله، تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعليك أن تلقنه الشهادة، عليك أن تلقن الميت الشهادة، وتحاول أن تذكر هذا المحتضر بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن فيها فضل عظيم. وتكلمنا أيضا على إغماض العين، وبينا أنه إذا مات الميت تبع روحه البصر، تبع روحه البصر، فعليك أن تغمض عينيه بعد أن يموت، لأن الميت إذا مات كلكم يرى ويعلم كيف يكون شكل هذا الميت، فعليك أن تغمض هاتين العينين. كذلك أن يدعو أو يدعى للميت ولا يدعى على الأنفس، لأن في ذلك الوقت الملائكة تؤمن، فعليك أن تحذر من الدعاء على النفس، وعليك أن تدعو لهذا الميت، لأن الدعاء للميت في تلك أو في هذا الوقت تؤمن الملائكة على دعائك. وقلنا أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، فعليه أي من كان حاضر أن يغطي هذا هذا الميت بكفن يستر جميع الجسد، واستثنينا من ذلك من المحرم، قلنا أن المحرم إذا مات لا يغطى الوجه ولا الرأس، وذكرنا لكم الأدلة على ذلك. وأيضا تكلمنا على الإسراع بالجنازة، عليهم أن يسرعوا بالجنازة، أن يعجلوه بتجهيزه وإخراجه، وقلنا لكن بشرط بعد أن يتيقنوا موته، بعد أن يتيقنوا موته، لأننا قد سمعنا أن بعضهم قد مات ثم قد قام، أي أنه لم يمت من الأصل، لأنه لو مات ما قام. واضح؟ فحتى يحكم عليه الطبيب المختص فيقول لك أن فلان قد مات، هنا يسرع بالجنازة. ومن الإسراع قلنا يكون في جميع الأمور، منها التغسيل، ومنها التكفين، ومنها الصلاة عليه، ومنها الدفن. وبينا لكم كلام الإمام النووي رحمه الله في أنه على القول الصحيح يحرم نقل الجنازة من مكان إلى مكان. السلام عليكم. ثم قال خامسا، هذا ما تكلم ثم قال خامسا أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، انتبه، ولو أتى عليه كله، لو أتى على ماله كله. واضح؟ عليهم أن يبادروا بسداد الدين، كما قيل في المنظومة، في منظومة القلائد البرهانية، قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة، كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج موسرا، إن كان موسر. فأولا يبدأ بما تعلق بماذا؟ بعين تركة، من عين التركة قالوا التجهيز، ومنه أيضا أولا قضاء الدين، لأن قضاء الدين الروح لا تبقى، الروح تبقى معلقة بهذا الدين كما سنبين إن شاء الله. فلهذا على الإنسان أن يسارع ويبادر بقضاء دينه وهو حي، لأنه إذا مات لا يعلم ماذا يجري بعده، هل يقضى هذا الدين أم أنه يبقى، فعليك أن تبادر في حياتك من قضاء هذا الدين، لأن الدين ليس بالهين. الدين وديون الناس لما تبقى على هذا الإنسان أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، وهو حديث جابر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: مات رجل فغسلناه وكفناه، أي أنه بعد أن سلمت روحه ماذا فعلنا به؟ قال: غسلناه وكفناه، أي أننا أعددناه للصلاة وللدفن. فقال: وحنطنا، وسنبين إن شاء الله الحنوط وهو الطيب، نوع من الطيب يحنط به الميت. قال: وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي سيصلي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل لهؤلاء الصحابة الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه مستجاب بخلاف غيره. فهنا وضعناه لمن؟ ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توضع الجنازة. حيث توضع الجنازة، وبين لكم الجنازة والجنازة. قال: عند مقام جبريل، يعني المكان الذي كان يصلي به جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قالوا: وضعناه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنازة. وسنبين أن الرجل أين يصلى عليه والمرأة أين يصلى عليها إن شاء الله. قال: ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آذنا رسول الله، يعني طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنا منه أن يأتي ليصلي على هذا الميت. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء، قال: فجاء معنا خطا. ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. هذا الشاهد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد الكبير ولا الصغير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه ورحمته يقف مع المرأة، فتوقف هذا النبي العظيم وتسأله وهو واقف صلى الله عليه وسلم، ويوقفه الغلام الصغير كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع هذا الغلام الصغير ويمزح معه ويضحك معه، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا به أسوة حسنة في التعامل مع النساء وفي التعامل مع الصغار. قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. قالوا: نعم، ديناران يا رسول الله فقط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتخلف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما سيأتي، وفي رواية قال: صلوا على صاحبكم. جاء في رواية فقال: صلوا على صاحبكم. لماذا يا رسول الله؟ لأن عليه دين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عليه دين، تخلف عن الصلاة عليه وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا يدلك على عظم الدين، وأنه ينبغي للإنسان أن يبادر بسداد الدين، ولا يموت وفي ذمته أمر للناس.
لأن الحقوق بينك وبين الله، الله غفور رحيم، ولكن الحقوق بينك وبين الناس، من الذي سيؤدي هذه الحقوق عنك؟ سنبين إن شاء الله. قال: فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو قتادة، ماذا قال؟ يا رسول الله، هما علي، هما علي يا رسول الله، هما علي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا قتادة، أنت قلت أن هذا المال أو هذا الدين سيبقى في ذمتك، فقال: هما عليك وفي مالك، أن يصبح هذا الدين معلق بمالك، والميت منهما بريء. فماذا قال النبي صلى الله، يعني من الدينارين، فقال النبي صلى الله، فقال: نعم، الرجل أبو قتادة، فقال: نعم، أي نعم يا رسول الله، هما علي وفي ذمتي وفي مالي. فقال: فصلى عليه، قال الراوي: فصلى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال أبو قتادة: هما علي. فانتقل هذا المال من ذمة الميت إلى هذا الرجل، وسنبين أن هذا مستثنى من الأمور التي تنفع الميت، لأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المستثنيات، أي أنه يجوز للمرء إذا وجد ميت أن يتحمل هذا الدين ويسقط من ذمته، وهذا ينفع الميت بإذن الله لهذا الحديث. فقال الرجل، قال: فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال. هذه الرواية تبين لك أن المسافة أو أن الأيام لم تمر، بل يوم واحد فقط. لقيه من الغد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صنعت الديناران، ما صنعت الديناران، يعني ما صنعت بالدينارين، واضح؟ وفي رواية قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، يعني يا رسول الله هو مات البارحة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي: حتى كان آخر ذلك قال، يعني حتى كان آخر الأمر. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد قضيتهما يا رسول الله، قد قضيت هذين الدينارين. قال: الآن حين بردت عليه جلده. انتبه، الآن لما سددت هذين الدينارين، حين بردت عليه جلده، الآن برد عليه جلده، أي أن جلده كان ماذا؟ حار، لأن يقابل البارد الحار. إذن الدين أمره عظيم، ولهذا على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه ولا يبقي هذا الدين في ذمته. الآن حين بردت عليه جلده، يعني الآن برد عليه جلده من هذا العذاب الذي كان يخشى عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. واضح؟ نفس المؤمن معلقة بماذا؟ معلقة بدينه، أي أن هذا الدين يجعل هذه النفس معلقة لا إلى جنة ولا إلى نار، معلقة. قال: حتى يقضى عنه،
هذا الدين فإياك إياك أن تموت وهذا الدين عليك، بل عليك أن تبادر بقضائه، وهو حديث صحيح كما في صحيح الترمذي، كما في صحيح الترمذي رقم 6800. يعني أنها محبوسة عن الجنة، هذا معنى نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني أنها محبوسة عن الجنة، واضح؟ أي أن هذه النفس محبوسة عن الجنة بماذا؟ بسبب هذا الدين، بسبب هذا الدين. قال وهذا، قلت وهذا في من مات، وهذا في من مات وعنده مال، هذا الرجل عنده مال ويستطيع أن يؤدي، لكن تساهل في هذه التأدية أو في هذا السداد، سداد الدين. هذا الذي ينصب عليه نفس المؤمن معلق بدينه لأنه يستطيع أن يؤدي، أما الرجل الذي لا يستطيع أن يؤدي سنبين إن شاء الله ما حكمه. أما من لم يكن عنده مال، أما من لم يكن عنده مال وكان عازما على قضاء الدين، هو أخذ دين، وكلكم يعلم فضل من أقرض رجل مال له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تصدق بنصف ماله، هذا أمر عظيم. لما تقرض شخص 1000 درهم هو سيعيد لك هذه الأموال كأنك تصدقت بنصف هذا الدين، هذا أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى وفضل لهذا الدائن. لكن هذا المدين هل ينصب عليه هذا الأمر؟ نعم، إذا كان يملك المال ويستطيع أن يدفع هذا الدين، ولكن تساهل وتماطل في سداده للدين. فماذا قلت؟ أما من لم يكن عنده مال وكان عازما على قضاء الدين، فقد ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها، انتبه، من أخذ أموال الناس ماذا يريد؟ يريد أداءها، هو يريد، يقول أول ما أجد هذا المال يأتيني مال أسدد هذا الدين، لكن ما أتاه مال، واضح؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنك يوم القيامة، ولا ينصب عليك هذا الحديث الذي أو الأحاديث التي مضت. قال ومن أخذها يريد إتلافها، ومن أخذها يريد ماذا؟ إتلافها، أي يريد أن يتلف أموال الناس ويلعب في أموال الناس، أتلفه الله. هذا دعاء من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تأخذ أموال الناس وتنوي في قلبك عدم السداد، ستدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتلاف. فإذا دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم بالإتلاف فيا ويلك ويلاه، لأن الأمر ليس بالهين. والحديث أخرجه البخاري وغيره، راجع صحيح الجامع رقم 80 و900 و5000. واضح إلى هنا؟ إذن المسألة في قضاء الدين أن من مات وعليه دين يريد أن يسدد هذا الدين، لكن يريد بالفعل أنه أول ما وجد هذا المال سدد، قضى الله عنه. أما من أخذ أموال الناس ولا يريد أن يسدد أموالهم فإنه يدخل في هذا الحديث نفس المؤمن معلقة، وكذلك يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالإتلاف. ثم قال ما يجوز للحاضرين وغيرهم، ما يجوز للحاضرين وغيرهم، أي أنه إذا مات لك ميت ما يجوز لك، ما يجوز لك، وقد بينا أنه ينبغي عليك أمور وقد بيناها، واضح؟ منها الدعاء وإغماض العين وإلى آخره. أما بعد موته ماذا يجوز للحاضرين؟ الولولة؟ اللعن؟ لا، سنبين ما يجوز للحاضرين وما يحرم عليهم. قال: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. وانظروا الآن إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين لكم. قال: والبكاء عليه 3 أيام. لأن فقد العزيز وفقد الحبيب ليس بالهين، لما يموت لك ميت وهو قريب عليك وعزيز إلى نفسك لا شك أنك تتأثر، ولا شك أنك يصيبك البكاء رغما عن أنفك، لا تستطيع، لأن القلب الذي فيه الرحمة وجبل على الرحمة كيف يستطيع أن يواجه هذا الأمر؟ لا يستطيع إلا أن يسلم أولا لله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وثانيا ستدمع العينان لا شك، لأن فراق الحبيب كما تعلمون صعب، ومن فارق حبيب له وقريب وصديق وعالم لا شك أنه قد مرت عليه هذه الأحوال، لكن على الإنسان أن يصبر ويصابر، لأنه ليس بيديه شيء والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فهل تستطيع أن تعيد هذا الرجل الذي خرجت روحه؟ الجواب: كلا، لا شك، لأن الروح إذا خرجت لا يستطيع أحد أن يعيدها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. فهذه الروح التي خرجت وهذا الرجل الذي أمامك يجوز لك أن تعمل معه بعض الأمور. ما هي؟ يجوز لك أن تكشف عن وجهه بعد أن غطي وسجي، ويجوز لك أن تقبل هذا الميت على رأسه، كما يجوز لك أن تبكي عليه ولكن بدون نياحة كما سنبين، لأن هذه رحمة لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. قال: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وهو ميت. قال: فكشف عن وجهه. تخيلوا هذا الأمر، الرجل هذا الصحابي الجليل مسجى، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. من المقبل؟ ومن المقبل؟ المقبل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبل هو عثمان. فانكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى. من الباكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس بالهين. لما رأى هذا الرجل قد فارق الحياة وتذكر أننا قد جلسنا معه في المكان الفلاني وضحكنا معه في الساعة الفلانية وقال لنا كذا وكذا وكان يفعل معي كذا وكذا، فهذه الأمور تمر أمام عيني الإنسان ويتذكر هذا الصديق لا شك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم انكب عليه فقبله وبكى صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، ولكن ما بيده صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يفعل شيء. قال: وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، وهذه هي الوجنة. قال: حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النبي كان يحب
صحابته صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أن يقال فيهم شيء. وإياك أن تستمع لمن يتكلم على الصحابة لأنهم ضلال مبتدعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصحابي قد فقد ومات انكب عليه فقبله، ولم يكتفي بذلك بل بكى عليه، لأن الرحمة قد سيطرت على قلبه صلى الله عليه وسلم، وبدأت الدموع تخرج من عينيه على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. قلت: وعن أنس رضي الله عنه دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إلى هذا الحديث، وهو حديث عظيم وفيه موعظة عظيمة. قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، دخلنا على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، أي زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام. واضح؟ زوج مرضعة إبراهيم، لأن إبراهيم كانت له مرضعة، وأبو سيف هو زوج مرضعة إبراهيم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل وانظر إلى هذا الموقف العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ابنه على فلذة كبده، وكلكم يعلم ما منزلة الأبناء من القلوب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأنس على إبراهيم، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله، أخذ يقبل ابنه، وشمه، أي شم ابنه صلى الله عليه وسلم. ثم دخلنا عليه بعد ذلك، أي في المرة الثانية، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، أي أن روحه تغرغر. انظروا إلى هذا الموقف، أب وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن ونفسه تغرغر، ونفسه تغرغر وروحه تبدأ في الخروج. كلكم لو جلس مع ميت وهو يغرغر في آخر حياته، والله الذي لا إله إلا هو لعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولعلم أن هذه الدنيا ثانية وليس فيها خير إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ثلاثة، وذكر العالم والمتعلم إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المرة، قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحق له أن يبكي. كيف لا يبكي ويرى ابنه تخرج روحه أمامه صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يبكي؟ كيف لا يتأثر؟ كيف لا تتأثر وأمامك هذا الابن، هو ابنك، ينازع الموت، لأن سكرات الموت ليست بالهينة، ينازع الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما رأى هذا الموقف صلى الله عليه وسلم، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف. استغرب عبد الرحمن: كيف تبكي يا رسول الله وأنت رسول الله؟ كيف؟ قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت تبكي؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، إنها رحمة
ثم أتبعها بأخرى بكى صلى الله عليه وسلم، لم يتحمل، لأن هذا الذي أمامه عزيز على نفسه. فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ولهذا لا أستطيع إلا أن أبكي، ولا أملك لابني إلا أن أبكي، ما لا أستطيع أن أعمل، الروح تخرج أمامي، لا أستطيع أن أعيد هذه الروح. يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، إن العين تدمع والقلب يحزن، قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما بأيدينا. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن العين تدمع وحق لها أن تدمع، وإن القلب والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أي أننا نصاب بهذا الحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لهذا الفراق، لأنك ستفارقنا، ستفارق هذه الحياة وتدخل إلى العالم البرزخي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أن الحاضر يجوز له أن يبكي على هذا الميت. ثم قال: وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أي أنه حدد لهم ثلاثة أيام، ثم بعد ثلاثة أيام قال لهم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. لهذا قال المصنف: والبكاء عليه ثلاثة أيام، من هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يجب على أقارب الميت، ما يجب على أقارب الميت. قال: ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. انتبه، يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. ما هما؟ قال: الأول الصبر والرضا، عليك أن تصبر وأن ترضى بهذا المكتوب، عليك أن تصبر. قال: الصبر والرضا بالقدر، لأن كل شيء كتبناه بقدر، وهذا أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى، والموت لا مفر منه، كلنا داخل هذا الباب، كلنا سيموت، وكلنا سيغسل، وكلنا سيكفن، وكلنا سيصلى عليه يرحمكم الله، وكلنا سيدخل هذا القبر وسيبقى وحيدا فريدا. إذن هذا طريق كل الناس داخله، فيا ليت شعري: ماذا بعد هذه الدار، وماذا